مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في جولة صحفية جديدة من خلال برنامج بين قوسين. ونبدأ بمشيئة الله تعالى استعراض أهم وأبرز العناوين الصادرة صباح هذا اليوم، ونبدأ من جريدة أخبار اليوم والعدد الأسبوعي. وفي النشط الرئيسي خبر يقول: زيادة جديدة في المعاشات، رفع معاش السادات إلى 200 جنيه من يوليو القادم، خناقة بين وزير القوى العاملة واتحاد العمال والنقابات في سويسرا، فضيحة مصرية في جنيف، أعضاء الوفد المصري يصفون حساباتهم على الملأ في مؤتمر دولي، مظاهرات بالتحرير للعمل والإنتاج، اليوم بدء امتحانات الثانوية العامة، رئيس الكسب غير المشروع، مصر تخوض معركة قضائية شرسة لاسترداد أموالها بالخارج، البلطجية أتلفوا محطة قطار ورشقوا قسم شرطة كوم حمادة بالحجارة، غارات جوية عنيفة على طرابلس، عملية عسكرية ضد المعارضين السوريين، مظاهرات حاشدة لأنصار وخصوم صالح، السلفيون على مائدة أخبار اليوم، نرفض أن نكون فزاعة وكلنا شركاء في البلد، الشيخ المحلاوي يهاجم الدولة المدنية. وننتقل سويا مشاهدينا الأعزاء إلى جريدة الأهرام، وفي العناوين الرئيسة: غرفة عمليات مركزة لتأمين امتحانات الثانوية العامة، مشاركة ممثلي التربية والتعليم والشرطة والقوات المسلحة، المتحدث باسم الداخلية مواجهة حاسمة لأي تهديدات لانتظام الامتحانات، 370 ألف طالب وطالبة يؤدون اليوم امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية، في اتصال من رئيس التحرير الجهري ما نشره الأهرام عن ثروات رجال مبارك، استنتاج من حوار مع مندوب الصحيفة دون مراجعة قبل النشر. ما زلنا مع الأهرام، وفي الصفحة الأولى: البلطجية يواصلون أعمال العنف ويعتدون ويقومون بالاعتداء على أمين شرطة بالتحرير، الربيع العربي يزداد دموية، أعنف قصف جوي لطرابلس، و153 ألف نازح ليبي يدخلون مصر، سوريا إعدام جنود بالجيش رفضوا قتل المتظاهرين. بعد رفض مستشفى السلام علاجه مسعف وسائق يلقيان مريضا في الشارع قبل وفاته، انكسار الموجة الحارة اليوم بالقاهرة. وننتقل إلى جريدة الجمهورية، وفيها خبر يقول: امتحانات الثانوية العامة تنطلق اليوم والتصحيح بعد غد، مصحح ومراجع لكل سؤال، ومشرف عام لجميع الدرجات، الكنترولات ولجان التقدير تحت حراسة الجيش والشرطة، علاوات تراكمية ل 175 ألف عامل بالكهرباء، تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار المنتج من حقول تل أبيب، 2 مليار دولار عائدات قناة السويس في 5 شهور، رسائل خطية من المشير للقادة الأفارقة، الكسب غير المشروع ينفي الكشف عن ثروات رجال مبارك أو التوصل لحساباتهم في الخارج، المطالب الفئوية غلبت جمعة العمل، مساعدة قضائية دولية لمصر لاسترداد أموالها المهربة، رشيد وعسل أمام الجنايات اليوم بسبب رخصة حديد عز، بني سويف والجديد حلم وضاع، وقرى المنوفية تغرق في بحور الصرف الصحي، شرف في قمة جوهانسبرغ دمج التكتلات الأفريقية يحقق مصالح دول حوض النيل. احنا معنا على الهاتف قبل ان نتواصل معكم في العناوين الرئيسية الاستاذ عماد الحيم الصحفي بجريدة الاهرام حتى ينقل لنا الاجواء بامتحانات الثانوية العامة. السلام عليكم استاذ عماد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اخبار الثانوية ما هي الان يا فندم؟
والله يعني يمكن السنة دي تحديدا الثانوية العامة بتمر بظروف مختلفة عن سنوات تانية.
صحيح.
السنة دي كان أحدث ثورة 25 يناير الكريمة، توقف فترة من الوقت، كان في بعض المدارس وفي بعض المحاضرات كانت مختلفة، كان أكتر، كان أقل في حاجات تانية، مناهج تم اختصارها، مناهج كان فيها بعض التوترات إن هو ده مقرر وده مقرر، امتحانات بتقام في أجواء مشحونة متوترة، بعض المطالب الفوريه ممكن تنتقل للمعلمين سواء كانوا مراقبين او مصححين. ده دي كلها اجواء بتعمل نوع من القلق لدى اولياء الامور في كل البيوت في مصر. اعتقد ان الثانويه العامه هتفضل بعبع يعني زي ما بدات من سنين، الى ان يتم الله امرا كان مفعولا في يوم من الايام يبقى في تطوير حقيقي للتعليم في مصر، تنتهي عقده الثانويه العامه دي بشكل ملموس، بشكل يعني تبقى سنه زي اي سنه ثانيه. لغايه ما يجي اليوم ده هنفضل كلنا، كل المصريين بلا استثناء، اللي مر بيها او اللي هيمر بيها او اللي مستنيها هيفضل في بعبع.
نعم. هل في مشاكل بالنسبه للامتحانات النهارده اللغه العربيه؟
الاخبار اللي جايه يعني خد بال حضرتك انت بتتكلم على يعني انا بكلمك من شويه على مناهج، كان حد قال لك دي اتشال، ده موجود، ده اتحذف، ده ما اتحذفش،
كان في اضطراب في المنهج صحيح،
وناس متضايقه، دي سنه في الحياه. انما انا بس اللي بيقلقني مش بس النهارده ولا بكره، بيقلقني ان انا هتكلم من شويه التوتر اللي ممكن يصيبنا في حالتين. يبقى في مطالب فوقيه من بعض المدرسين ضعاف النفوس ببعض المطالب والا
تتأثر على الامتحانات
جدا.
صحيح.
الحاجه الثانيه الجو اللي بيتم فيه الامتحان. يعني في بعض الاقاويل وبعض الاخبار بتقول لك ان اللجان الشعبيه بتطش في بعض المناطق على تامين اللجان.
جميل.
معنى كده انه التامين مش في ايد جهه واحده بس، ده بيثير بعض من
في تشعب في موضوع التامين يعني.
ده يعني حضرتك تخيل انه مش كل الناس بتمتحن زي بعض في نفس الوقت بنفس الطريقه.
صحيح.
فده بيبقى هنا ما فيش عداله في طريقه الامتحان، بالتالي ما فيش عداله في الاجابه،
فينعكس على الطالب في ادائه في الامتحان
بنسبه 100%. ما فيش شك في كده يعني. انا اصدقاء كتير بصرف النظر عن عملي واطلاعي بعض الامور عندهم كم توتر مش قادر اوصفه لحضرتك يعني.
نعم.
ده بينعكس على اسر كتيره جدا في مصر، مش على اسره دون اخرى. انا بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى تتم الامتحانات على اكمل وجه.
نعم.
ما نمرش بالتجربه اللي مرينا بيها قبل كده من تسريب والى اخره. اعتقد انه الوزاره بالتعاون مع قناه المسامحه عامله جهد، يعني انا بتمنى انه يتم على خير يا رب
ان شاء الله،
يكون في عداله كامله في كل حاجه سواء كانت في الامتحانات او في توزيع الدرجات او في التصحيح او الى اخره. بتمنى ان المدرسين يحسوا قد ايه السنه دي مهمه عليهم، ثقيله جدا سواء اللي بيراقب او اللي بيراجع، لانه ما احناش في ازمه، احناش في وقت محتاجين نضيف في بينا ازمه ثانيه في ازمات احنا كتير بنعيشها.
صحيح. الأستاذ عماد رحيم الصحفي بجريدة الأهرام، شكرا جزيلا على هذا التوضيح في موضوع الثانوية العامة. ننتقل للمشاهدين إلى العناوين الرئيسية، وننتقل إلى جريدة الشروق وخبر يقول العدل ينتقل إلى زنزانة الجاسوس الإسرائيلي عزام في سجن التجربة، الشروق تكشف هوية 5 من الشهداء المجهولين، تضارب الروايات حول 19 شهيد، ومسؤول في مجلس الوزراء 3 منهم سجناء والباقي من ضحايا الأمن في المحافظات، عجاج إذا كانوا سجناء ولهم ملفات بالداخلية فلماذا لم تؤخذ بصماتهم لكشف هويتهم، اشتباكات في عمومية الأطباء واقتراح بتأجيل الأضراب، مهندسو الكهرباء يهددون بإظلام مصر. مازلنا مع الشروق. الأسد يقتحم جسر الشغور وأردوغان يهاجمه ويلمح إلى التخلي عنه، خناقة بين اتحادي العمال الرسمي والمستقل في جنيف، العمل الدولية تحقق في الواقعة، ومندوب مصر في الأمم المتحدة يتدخل، والوزير على حياد. ننتقل مشاهدينا، مازلنا مع الألوين. قبل أن ننتقل إلى الوفد، يعني كان معنا خبر بيتحدث عن زيادة المعاشات وأثر هذا الخبر على الاقتصاد المصري، سنتعرف بالتفصيل على هذا الموضوع مع الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح جودة. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته يا فندم.
دكتور صلاح، يعني كان في العناوين الرئيسية النهاردة بتقول في الأخبار زيادة جديدة في المعاشات ورفع معاش السادات إلى 200 جنيه من يوليو القادم. السؤال اللي بيطرح نفسه الآن، إذا كان في احتياط النقدي في مصر والمجلس العسكري صرح إنه بعد 6 شهور هيبقى صفر، فمن أين يعني يتم الزيادة؟
هو في إشكالية في وزارة الدكتور عصام شرف بصراحة، يعني بالصراحة كده احنا مش عارفين ان المجموعة الاقتصادية اللي موجودة لانها جاية من منهجيات وآراء سياسية مختلفة، فما فيش بينهم نوع من انواع التوافق. احنا بنسمع ارقام مختلفة جدا. يعني الدراسة اللي كنا المركز عندنا قام بتقديمها ليهم
اتفضل يا فندم معاك حضرتك،
هيكل الاجور
تمام،
بان يكون هناك حد ادنى 1200 جنيه
جميل،
بس يكون هناك حد اقصى 25000 جنيه. هم اعلنوا ان الحد الادنى 700
تمام،
لما لم يتم حتى الان تحديد حد اقصى. لما اقدر احط حد اقصى يبقى انا بقول ان فعلا هقدر اجيب الفلوس منين. دلوقتي 2. اما النهارده الاحتياطي النقدي اللي كان موجود كان 36 مليار دولار موجودين، نزلوا النهارده وقالوا ل 24 مليار. الحكومه قامت باستدانه 3 مليار دولار من البنك الدولي على اساس سد العجز في الموازنه العامه للدوله.
تمام.
طب ده انا بستلف 3 مليار وانا عندي موارد اخرى من الممكن ان اقوم باخذ وضمها للموازنه العامه للدوله دون احتياج لاي قروض او تحميل المواطنه العامه والاديان القادمه اعباء موجوده. لما تيجي نقول النهارده المعاشات، الحكومه خدت كافه التامينات اللي كانت موجوده للعاملين في القطاع العام والحكومه والقطاع الخاص وهو يتجاوز 400 مليار جنيه، قامت ضمها للمواطنه العامه للدوله ولم تقم باستثمار هذا المبلغ. المبلغ ده في حاله استثمار والاستثمار الامثل كان من الممكن ان يستفيد به في شراء مثلا مجموعه من شركات القطاع العام التي تم بيعها باثمان بخسه جدا. ان انا اعمل اعاده تطوير، ان انا ازود العائد من قيمه التامينات والمعاشات الموجوده. بالتالي في هذه الحاله كان من الممكن ان يكون هناك فائض يتم اخذ جزء منه لزياده معاشات السادات اللي كانت موجوده الى 200 جنيه، انما النهارده لا يوجد مورد واحد للدوله تقوم فيه بسداد هذا الالتزام.
يعني العناوين دي يا دكتور صلاح مجرد مسكنات للشارع المصري؟
لا، دي مجرد انا في رايي انا مسكنات، وفي رايي انا نوع من انواع التهريج الاقتصادي، وان احنا حاليا لم نختلف كثيرا عن الوزارات السابقه وخاصه الوزاره اللي كان يوسف بطرس غالي فيها.
تمام.
نوع من انواع العناوين اللي هي ناس ده جو بيتعمل، ناس داخله انتخابات، فانا بقول الناس كلها ارفع معاشاتها واجيب شقق وياكلوا لحمه. منين يا عم؟ انت لازم تقول لي ايه هي الموارد اللي جايه للموازنه العامه للدوله؟ انت الموارد بتاعتك اللي اعلنتها 350 مليار جنيه متقسمين 4/4، الربع الاولاني لسداد الاجور، الربع الثاني لسداد فوائد الديون، الربع الثالث لسداد الدعم، وربع للانفاق بالكامل.
نعم.
هجيب من ايه؟ الا اذا انت قلت لي على موارد خفيه موجوده عندك الدوله ما تعرفهاش والاقتصاديين ما عرفوهاش، وده غير موجود.
نعم. طب دكتور صلاح، بالامس الصحف المصريه صرحت ان هيبقى في زياده في الاسعار بنسبه 12% في بعض المنتجات. رؤيه حضرتك بقى واحنا داخلين على رمضان؟
الاسعار هتزيد اكتر من الرقم ده لسبب بسيط يا فندم.
نعم.
احنا عندنا معدلات التضخم اللي كانت الحكومات السابقه بتقول عليها ان هو بيتراوح ما بين 12 و13%، وكان البنك المركزي بيقول انها في حدود 15%. انا بقول لحضرتك الحقيقه الكامله اللي هي تعتبر هي حقيقه مفزعه.
نعم.
ان نسبه التضخم في مصر وصلت 36%، وهذا مقياس على معظم السلع المتداوله، لان لما تيجي الحكومه تطلع معدل التضخم بتختار سلع ليست في متناول الجميع.
نعم.
بتاخد سلع زي الالماس، الالماس سعره ما بيتاثرش فيه لان الطلب والعرض عليه قليل.
صحيح.
سلع زي الفسيفساء دي الطلب والعرض عليها قليل. انما انا اجيب السلع اللي هي في متناول الجميع، الخضار، الفواكه، الحديد، السيراميك، الاسمنت، اللحوم، هي دي السلع اللي انا اقيس عليها معدلات التغير والتضخم. المعدلات دي لا تقل عن 35%. بالاضافه الى ان احنا لينا عاداتنا وتقاليدنا في شهر رمضان اللي هي زياده معدلات الاستهلاك من المواد الغذائيه. النهارده مصر ما بتقومش بالانتاج، انت النهارده مطالب باستيراد كميه مضاعفه من السكر ومن الزيوت ومن الحبوب.
صحيح.
الاسعار العالميه اختلفت. وانت السعر عند حضرتك، العمله عندك تعتبر عزيزه شويه موجوده، لان يعني ما فيش ايرادات داخله لك، تحولات العاملين بالخارج تعثرت، اللي كانوا في ليبيا واللي كانوا في اليمن واللي كانوا في السعوديه ودول الخليج.
نعم.
تعثرت، هم كانوا بيحتفوا لك 11 مليار دولار سنويا.
نعم.
السياحه في مصر اللي كانت بتعمل 14 مليار دولار سنويا تعثرت بسبب الازمه الاخيره والاحداث الاخيره وحظر التجول اللي كان موجود والانفلات الامني.
نعم.
يبقى لما يتاثر الدولار اللي جاي لي انا مش هقدر استورد كميات اكبر، بالتالي هيبقى العرض اقل فالطلب يزيد عليه
فالاسعار بتفتح. نعم. دكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا على هذا التوضيح. وعلى هذه الرؤيه، شكرا جزيلا دكتور صلاح.
ننتقل مشاهدينا الاعزاء الى جريده الوفد، وفي المنشط الرئيسي خبر يقول: الوفد ترصد مواجهه غلاء تشعل الاسواق. عامر في وصيته عبد الناصر ادرك بعد فوات الاوان انه اهمل مصر. التحقيق مع يوسف والي نهاية الأسبوع، اتهام الوزير الأسبق لإصابة المصريين بالفشل الكولوي، ومجاملة سالم ب200 مليون جنيه، طبعا رقم كبير. سرقة 6500 سيارة وتهريبها إلى غزة عبر الأنفاق. إحالة ملف فرم وإتلاف مستندات أمن الدولة بالإسكندرية للنائب العام. واليوم سماع مرافعة النيابة في قضية تراخيص الحديد. ما زلنا مع جريدة الوفد. ثوار التحرير يقاطعون جمعة الإنتاج. هو بصراحة في بعض اللغط بالنسبة لجمعة أمس، البعض بسميها جمعة الإنتاج والآخرون قالوا أنها ليس جمعة الإنتاج، فبي يعني في بعض اللغط في هذا الاسم، هل هي جمعة الإنتاج أم لا؟ إن شاء الله بعد قليل سوف يكون معنا أسامة عز العرب يوضح لنا حقيقة هذا الخبر أو هذه العناوين. ننتقل مشاهدينا إلى جريدة المصري اليوم. وزير القوى العاملة يبدو الحكومة ليست مرتعشة، وإقرار الحد الأدنى حتى لو رفضه أصحاب الأعمال. ما زلنا مع المصري اليوم. الوطنية للتغيير تطالب الإخوان بضمانات مدنية الدولة وإذا أجريت الانتخابات أولا. وشباب الجامعة ينتقدون المرشد. ثوار اليمن يتهمون الإخوان وعناصر من الجيش بالتنسيق للاستيلاء على السلطة. معانا الأستاذ أسامة عز العرب، منسق الجبهة الثورية لحماية الثورة المصرية. السلام عليكم أستاذ أسامة. انقطع الاتصال، نحاول بقى الاتصال دي مرة تانية. ما زلنا مع المصري اليوم. حبس إبراهيم سليمان 15 يوما لاتهامه بتخصيص أراضي الدولة لأفراد أسرته ورجال أعمال مقربين. الوزير الأسبق يعتبر الاتهامات دون دليل، والأموال العامة تتسلم تقارير رقابية جديدة تدينه. الكذب غير المشروع ينفي منشأة صحيفة حكومية عن كشف ثروات رجال مبارك. الجهر الخبر من نسج خيال المحررين، وسيتعرضون للمساءلة القانونية. عاد إلينا الأستاذ أسامة عز العرب. السلام عليكم أستاذ أسامة. الله يحفظك. احنا كنا بس بنتكلم على جمعة الامس، يعني بعض الصحف والعناوين في الصحف الصادرة صباح اليوم مسميها جمعة الانتاج، والصحف الاخرى يعني في اختلاف في التسمية، فكنا عايزين نعرف الصورة الحقيقية لهذه الجمعة ايه.
الصورة الحقيقية ان الاختلاف الواضح في الصحف هو ليس بريء يعني، تمام، لان جمعة جريدة الاخبار في المنشط الاول قالت انها جمعة الانتاج.
صحيح.
بنت على ما قدمت له منذ اسبوع على ان هناك مجلس لشباب الثورة وسيدعون الى مليونية في التحرير للانتاج. اما الحقيقه فهي اننا متواجدون كل جمعه منذ بدايه الثوره المباركه في بدايه الجمعه 28 وحتى الان لكي نحافظ على هذا الميدان من اندساس البلطجيه او بعض فنون الحزب الوطني في هذا الميدان الطاهر المروي بدم الشهداء.
تمام.
فبالامس تواجد اكثر من 300 شخص من انصار الجبهه الثوريه والجبهات الثوريه الاخرى لكي يؤثروا على المبادئ الثوريه وتطهير البلاد وحل المجالس المحليه وغيره من بنود الثوره المشهوره والمعروفه.
جميل.
وكان صلاه الجمعه بامامه الدكتور جميل احمد، الدكتور جميل علام عميد دراسات الدعوة الإسلامية في الجاهلية والإسكندرية، وكان محور الخطبة كان خطة الثورة في المستقبل. أما بالنسبة للجامع عمر مكرم في الميدان فكان الشيخ مظهر شاهين متواجد وبيخطب داخل المسجد، وخرجت مسيرة للمطالبة بالإفراج عن الشيخ أبو يحيى. كان قوامه وهي خارجة من المسجد 50، وانتهت الى الميدان 300 فرد اخرين. وعندما وصلوا الى المنصه كان الدكتور احمد الدكتور جميل علام كان على المنصه، لم يتم صلاه الجمعه بعد. ففي هذا الاطار اقول ان دعاة انهم يمثلون الثوره وان ياسر رزق وغيره من رئيس تحرير الاخبار وغيره انهم يتحدثون باسم الثوره تم كشف عن بهتان هذا الادعاء، وانهم يتسلقون هذه الثوره المباركه وليس لهم اي ارضيه ولا اي شعبيه في الشارع، خصوصا ان هناك من فلول النظام من رجال اعمال وغيره يريدون ان يكون لهم صوت في الثوره لكي يحموا مصالحهم في مجلس الشعب القادم.
طب اختلاف التسميه في الصحف اتى من اين؟
اختلاف التسميه نتيجه هذا التسلق اللي انا قلت به، فهم قالوا جمعه الانتاج ونحن قلنا جمعه الاستمرار والتاكيد على المبادئ.
وطبعا الكلام ده على مسؤوليه حضرتك.
نعم يا فندم. نعم. ده مؤكد حتى حضرتك ان تقدر تطلع على المصر اليوم النهارده الصفحه الاولى ستجد كلاما مغايرا، طبعا تذكر الحقيقه وتذكر ما قلته.
نعم.
مغاير لما قاله ياسر رزقي في الصفحه الاولى في الاخبار.
طب بالنسبه للجنه الحوار مع رئاسه الوزراء ايه الاخبار؟
ايوه نعم، هو تم دعوتنا اليوم للحضور، فنحن دائما نتاكد من الحضور لان لا نريد ان ننزلق كما انزلقنا في الحوار الوطني والوفاق الوطني وقبلها حوار وطني من تواجد فلول الحزب الوطني بكثره وكثافه، ونطهر القاعات وناخذها بالشرعيه الثوريه، فنحن نرفع بانفسنا من هذه الاحتكاكات اذا كانت مدبره. فسالت فقالوا لي ان في هذا الحوار اليوم استكمالا لحوار مجلس شباب الثوره ان طارق زيدان وعامر الوكيل وعصام دراج وهؤلاء الاشخاص عليهم علامات استفهام في اللجنه التنسيقيه، وسيتم فصلهم لانهم يعملون ضد الثوره المصريه ويتبنون افكار النظام البائد، وهذا من خلال تسجيلات وتصريحات في الصحف.
نعم.
وطبعا انت ليس بخاف عنكم ان الاهرام وغيرها من الجرائد اعلنت عن نزول جمعه غضب للعفو عن مبارك وعدم محاسبه الكبير، وهذا الكلام طبعا هذا ناخذه في اطار الثوره المضاده لاحباط الثوره المصريه.
نعم.
ولن نقبل بهذا، فالحركات الثوريه جميعا تقف بالمرصاد، وقد قلنا بالامس في لجنه تنسيقيه لتوحد جميع القوى الوطنيه خصوصا منها الاسلاميه والمليه.
نعم.
للخروج بكلمه سواء لجمعه الوحده بين هذه المذاهب وهذه الطوائف، الى الخروج على المجلس العسكري والحكومه بالمبادئ الثوريه للخروج من هذا النفق الضيق، وقد اتفقنا بنسبه كبيره على المبادئ العليا للثوره المصريه، وسنرجع قريبا ان شاء الله الجمعه القادمه او التي تليها الى جمعه الوحده، وسنكون بها 5 ملايين من المصريين الثوريين الحقيقيين ان شاء الله.
استاذ اسامه عز العرب، شكرا جزيلا على هذا التوضيح.
ننتقل مشاهدينا الاعزاء الى جريده أخبار اليوم، وكان في خبر يقول لجريدة الشروق مهندسو الكهرباء يهددون بإظلام مصر، تخفيف الأحمال تلك العبارة الفنية التي يستخدمها العاملون في قطاع الكهرباء لا تعني إلا قطع الكهرباء عن بعض المناطق أو لبعض الفترات. تحولت العبارة إلى كابوس عاشه المصريون خلال الصيف الماضي بسبب ارتفاع درجات الحرارة عن معدلها الطبيعي وتزايد الاستهلاك وانخفاض كفاءة محطات التوليد بسبب التشغيل بسبب زيادة التشغيل كبديل للغاز المصري الذي يتم تصديره. كل ما يحبه يتم قطع كهرباء لابد ان احنا يكون تحت عبارة تخفيف الأعباء. جريدة الأخبار اليوم النهاردة كانت عاملة جلسة مع السلفيين، وكان فيها حوار مع السلفيين في صفحة 14، وجوه من التيار السلفي على مائدة أخبار اليوم: السلفية منهج وليست حزبا أو تنظيما، ونرفض أن نكون فزاعة دينية، كلنا شركاء في البلد ولا يستطيع فريق إزاحة الآخر، الأزهر تعرض للظلم ويجب أن يتصدر المشهد لقيادة الحركة الإسلامية، الإعلام يتعامل معنا بانتقائية ليرسم لنا صورة مغلوطة، تعرضنا لتعذيب لم يحدث في سجن أبو غريب، وموقفنا مهدة الثورة في شهر يناير. معنا الأستاذ أيمن النبراوي مراسلنا في امتحانات الثانوية العامة. السلام عليكم أستاذ أيمن.
السلام عليكم أستاذ محمد، كيف حضرتك؟
الله يحفظك. إيه الأخبار عندك أستاذ أيمن في الامتحانات؟
الأمور النهاردة كويسة جدا، في حماية من الشرطة العسكرية للجان من الشرطة العادية، واللجان الشعبية كمان كانت متواجدة النهاردة.
جميل، يعني في استقرار؟
الأمور كانت مستقرة قدام اللجنة. الامتحان المتوسط في بعض التكتات صعبة، لكن هو قطاع مصر المتوسط ويمكن كان طويل شويه، خصوصا ان التعبير النهارده معظم الطلبه شكوا من طوله.
نعم.
ما كانش في وقت كافي للمراجعه.
نعم. يعني كان في استقرار في اجواء الامتحان وحاله الطلبه فيها سكون؟
حاله فيها سكون، لكن في طبعا بعض الطلبه كانوا متوقعين الامتحان يجي اسهل بكثير من السنه اللي فاتت نظرا لظروف الثوره وكده، ان هم ما خدوش وقت كافي للمذاكره. هو اللي فهمناه ان الامتحان بالفعل اسهل من السنه اللي فاتت بس طويل.
نعم.
وفي شويه تكات، يعني كانوا مستعين، بس المعظم العام قالوا ان الامتحان متوسط والامتحان كويس واللجان كانت كويسه، المراقبين كانوا كويسين معاهم، وكان في تامين كويس للجان.
يعني الحمد لله أول يوم مرة بسلام.
آه إن شاء الله مرة بسلام. حاجات فردية بس بسيطة هي اللي عكر الصف وبعض اللي جاي.
أستاذ أيمن نبراوي شكرا لك على هذه المداخلة. سنواصل معكم مشاهدين على حوار السلفيين. على مدى 60 يوم تعيش الطائرات الإسلامية شبه عزلة اختيارية أحيانا إجبارية في معظم الأحيان. الآن أصبحت مصر تتسع للجميع ولم يعد مقبولا أن يسعى فريق لإزاحة الآخر أو التشويه الصورة من خلال حملات منظمة لتخويف المجتمع من فزاعات يتم صناعتها لشل حركة الوطن. وما زالت الأخبار تتناثر هنا وهناك حول فتاوى غريبة وموقف أكثر غرابة لطيارات دينية يتم تضخيم دورها وكأنها خطفت البلد. إن شاء الله سوف يكون بعد قليل معنا الدكتور خالد راتب على الهاتف ليوضح لنا ماذا جرى في هذا الحوار. ومن صفحة 14 إلى صفحة 16 لضمان انتخابات نزيهة حملات لاتحاد شباب الثورة نحن على مشارف انتخابات مجلس الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية. وبالطبع مسألة تزويرها هو الشغل الشاغل هذه الأيام وكأن الأصوات الموتى النسبة الأكبر في الموافقة على عضو بعينه. احنا معنا الهن دكتور خالد راتب أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم. السلام عليكم دكتور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك دكتور. ربنا يبارك
فيك.
ربنا يبارك في حضرتك. الله يحفظك دكتور خالد.
حضرتك
دكتورنا احنا كنا عايزين نعرف بس في البداية كده يعني لماذا الهجوم على السلفية في وسائل الإعلام؟
نعم والله الهجم على السلفيين ولا سيما بعد ثورة 25 يناير وبالأخص بعد نجاح التعديلات الدستورية هذا أمر طبيعي جدا.
نعم.
لأن الهجمة على السلف القائف هجمة قديمة حديثة، بمعنى الهجوم لم يكن بعد الثورة ولكن كان قبل الثورة، والذين يعني يهاجمون منهج السلف لا يهاجمون منهج السلف فقط بل هم يهاجمون الإسلام والمسلمين ولم يستطيعوا أن يصرحوا. وهناك أسباب كثيرة جدا للهجوم على منهج السلف، أسباب عامة وأسباب خاصة.
نعم.
الأسباب العامة أن هذا الهجوم هو سنة طبيعية لمدافعة بين الباطل والحق.
نعم.
سنة قديمة من قدم بني آدم، المدافعة بين الحق والباطل. الأمر الثاني اتباع الهوى والجهل والخوض في مسائل الدين بالعلم. الذي يتكلم عن منهج السلف الصالح لا يعلم أنه يتكلم عن المنهج الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
هذا المنهج الذي قال عنه في الحديث الصحيح ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي صار هذا المنهج، فالذي يهاجم هذا المنهج فيه جهل وفيه عدم في هذا الدين الحميد.
نعم.
الأمر التباس الحق الباطل لبعض الناس، بعض الناس ما يعرفوش يعني ايه كلمة سلف، حتى ان بعض الذين يصعدون المنبر عندما سئل عن السلف قال ان الواحد يكلف واحد ماله كده، الامر وصل لغايه التباس الحق عند الايه عند الناس.
نعم.
عدم القيام بالواجب من جانب بعض اهل العلم الدعاء، ينبغي على كل عالم ان يبين منهج الصحابة والتابعين وتابع التابعين وبين قوسين اللي هو منهج السلف الصالح لكل الناس حتى الناس تعرف ايه هو المنهج منهج السلف الصالح. اما الاسباب الخاصة يا استاذ محمد من اهمها عداوة اليهود والنصارى والملحدين والمنافقين والعلمانيين ورؤوس البدع للمسلمين عامة والاهل السنة خاصة. العداوة دي بينة واضحة كل وقت وكل فين. واخطر من ذلك العولات المتحدة تساهم الآن بشكل كبير في تشويه منهج السلف الصالح، فلازم يكون في حملة مضادة لتبيين هذا الأمر للناس، وهو المنهج السلف الصالح الذي اختاره لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
دكتور خالد راتب أستاذ الشريعة كلية دار العلوم شكرا على هذا التوضيح. وننتقل إلى الخبر الأخير، عودة الصراع على مسجد النور، حافظ سلامة يهدد الأوقاف ويهدد والأوقاف تعتبر موقفه متنافيا مع الأعراف والتقاليد. أبدى الشيخ شوقي عبد اللطيف وكيل أول وزارة الأوقاف دهشته من موقف الشيخ حافظ سلامة رئيس جمعية الهداية والنور
الإسلامية الذي عود الاعتكاف في مسجد النور احتجاجا على عدم تسليمه لجمعية الهداية الإسلامية. طبعا دي كانت معظم الأخبار ودي أهم الأخبار التي تناولناها معكم من خلال هذا اللقاء. سعدت بكم كثيرا وأرجو أن نلتقي بكم على خير بإذن الله تعالى غدا بمشيئة الله تعالى. تقبلوا تحياتي مع جولة جديدة غدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.